وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نتلقى اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف، لنجيب عليها إن شاء الله تعالى بعون الله وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بقية أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. طيب، خلونا نبدأ بالاتصال. السلام عليكم. أم وائل، السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ شعبان؟
ازيك يا أم وائل؟
الحمد لله على صحة حضرتك. والله يبعد عليك بكيام اللي انت والشيخ تمام والمشايخ كلها، ربنا يبارك لك في عمركم.
الله يكرمك، بارك الله فيكي.
طب ليا سؤال بعد اذن حضرتك.
خيرا.
انا دلوقتي لا لا اجل الكتاب ولا القراية، فبلا اعلق القرآن في الصلاة واللي بحاول انا حافظه برضه كده الصلاة في الصلاة.
حاضر يا أم وائل.
كان سؤال، انا الحمد لله بفضل الله محافظ على قيام الليل، فبيبقى فاضل على الفجر كده نص ساعه فبخلص صلاه واقعد استغفر، ليه بقى ينفع الاستغفار في الوقت ده؟
حاضر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
لو سمحت، في شخص مقدم لي على خلق ودين، بس انا يعني البيت اللي انا فيه غير ملتزم، وهم رافضين علشان الشكل وكده.
عشان ايه؟
يعني علشان شكله وكده. شكله، فانا مش عارفه اعمل ايه صراحه، وهم معقدين جدا. وبس هو ما شاء الله يعني ملتزم، حتى هو طلب ان احنا مثلا ان حياتنا تكون على طاعه ربنا.
ايوه،
بس هم يعني مش عارفه معقدين فيه جدا، وانا مش عارفه اعمل ايه صراحه.
طيب،
في شخص تاني متقدم لي برضو، هما بيقول لي شوفي الاول قبل ما توافق على الاولين.
في حد تاني يعني في نفس التوقيت؟
ايوه. فانا مش عارفه اعمل ايه.
طب الاولاني ده انتوا اديتوه كلمه ولا لسه؟
لا احنا لسه ما قلناش حاجه دي.
طيب ماشي يا بنتي. ام مازن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ دروي؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت كنت عايزه يعني اسال حضرتك، لو واحده لابسه جلابيه بنص ولبست عليها الخمار او طرحه كبيره، ينفع تصلي بيها؟
حاضر.
وسؤال كمان بعد اذنك.
ايوه.
لو زوج مسافر او هو جاي من السفر يعني، واهله يعني مامته واخته كده واقفين، وزوجته واقفه، وسلم عليها وقبلها يعني يعني قدامهم كده، يعني هو دي يعني عادي ولا مش من الحياء ولا يعني؟
حاضر.
ماشي يا شيخ.
ماشي يا بنتي، الله يكرمك. ام مصطفى،
لو سمحت يا ام الشيخ.
اتفضلي.
ليا سؤال.
خير يا رب، اتفضلي.
جوزي عندي صغير في الكلى، وابن اخوه هو يعني واحد من ولاد اخوه هو اللي متولي امره، يعني هو اللي بيجري وبيتعب معاه وكده. ينفع نخصه من ماله بحاجة من صوبة فيها حرمانية يعني.
وده ابن اخوه؟
ابن اخوه له ولاد اخ تاني طبعا ما يعني مش بالدرجة مش بميله عليه قوي يعني.
اي لا.
وهو مش معاه عيال اصلا.
هو مش معاه عيال اصلا.
لا مش معاه عيال. ينفع نخط ابن اخوه ده بحاجة عشان هو اللي بتعب معاه وهو اللي بيجري معاه وكده؟
حاضر.
ماشي.
حاضر يا مصطفى. في اتصال تاني؟ اخونا حسن. يا اخ حسن السلام عليكم.
انا اقول كده شيء.
اتفضل.
انا خلني اقول لك يعني التقطع عايز اعرف يعني جزاك تقطع تقطع الصلاة يعني صلي عصر بعد كده تسيب مغرب وتصلي عشاء وتسيب كده يعني.
حاضر. ماشي يا اخ حسن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بقول لحضرتك الشيخ معايا
دلوقتي. معاك اتفضل.
بقول لحضرتك دلوقتي بالنسبه لقرض وانا الحلقه السيئه معايا فانا عاوز اخد القرض ده يا دوبك اكل بيه اهل بيتي.
ايوه.
اعمل ايه حضرتك؟ وبعدين انا يا دوبك مبلغ عاوزه مبلغ يعني مش مبلغ باهظ يعني يا دوبك مع الحاله السيئه اللي احنا فيها ده. تقولي اعمل ايه حضرتك؟ اخده ولا ما اخدهوش كده يعني؟
انت مش شغال يا ابني ولا حاجه؟
لا شغال حضرتك شغال بس يا دوبك الشغل مش مكفي بيتي اصلا.
طيب خير ان شاء الله. حاضر
ماشي. طيب
جاوب ان شاء الله. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا اهلا وسهلا.
ازاي حضرتك؟
بخير والله الحمد لله.
والله يا شيخ معلش انا كنت نازر لولادي على اساس ان هم يختموا القران فرب سبحانه وتعالى كرمهم وختموا القران وانا حاليا ما معيش فلوس النذر تمام او الظروف صعبه شويه.
ايوه
تمام.
ايوه
ف يعني يجوز احول النذر لمثلا زي يوم كده عقيق بدل ما تبقى وليمه مثلا.
انت كنت نادر ايه اصلا؟
كنت قايل ان شاء الله انا عندي ولدين عبد الله ومحمد مختلف مع عبد الله ومحمد يختموا هفتح لكل واحد يوم خروف.
ايوه
تمام. فالحمد لله عبد الله ختم ومحمد لسه باقي له 4 اجزاء ان شاء الله ويس. باذن الله يعني
كويس.
فانا حاليا الظروف ساعتها انا نظرت النذر كانت الظروف متيسره بشكل كويس الحمد ويس. لله حاليا لا.
ماشي. حاضر. حاضر اجاوبك ان شاء الله. حاضر. اختنا ام وائل الله يكرمها انتوا عارفين طبعا ام وائل الله يبارك فيها نشيطة وعندها همة في العبادة والتسبيح والاستغفار والذكر وكده وقيام الليل لكن دايما تسأل السؤال ده ان هي لا تعرف القراءة والكتابة يعني تحفظ اشياء يسيرة من القرآن بتصلي بيها الصلاة كده تبقى صحيحة؟ طبعا صحيحة. لو انت يا ام وائل ما تحفظيش من القرآن الكريم الا فاتحة الكتاب فقط فصلاتك ان شاء الله صحيحة. لو ربنا اعانك بعد ما الفاتحة وتحفظي سورة الكوثر انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ودي من الصور القصيرة جدا سهل تحفظيها يوم ورا يوم يبقى خير وبركة. بعد شوية تحفظي معها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو ما معكش إلا الفتح والصورتين دول تقدر تصلي بيهم كل الفرائض والنوافل ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك. برضو بتسأل سؤال التاني إن هي بعد ما بتصلي قيام الليل بيكون لسه في وقت لأذان الفجر فبتستفيد في هذا الوقت بالاستغفار. أيوة ده أفضل الأوقات للاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون. فالإنسان المسلم لو ربنا يمن عليه وينعم عليه ويستيقظ ساعة قبل الفجر يصلي فيها ركعتين ويوتر بركعة ولا يوتر بثلاث ركعات ويستفيد بالوقت المتبقي على أذان الفجر بالاستغفار فإن الاستغفار في هذا التوقيت بالذات أجره عظيم ومضاعف لأنها الساعة التي يتنزل فيها رب العزة تبارك وتعالى إذا بقي الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، طبعا النزول الذي يليق بكماله وجماله وجلاله تبارك وتعالى، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. نسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يعيننا وإخواننا وأخواتنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وتسأل الله عز وجل الثبات والقبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أمة الله آنسة ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها، متقدم لها شخص للخطبة، وهي تقول هو على خلق ودين، لكن أهلها لهم فيه رأي من ناحية الشكل والقبول، وهي محتارة، يا ترى يعني أعمل إيه، أقبله لخلقه ودينه ولا يعني أسمع كلام أهلي عشان مسألة الشكل والقبول العام وكده. والله شوف يا بنتي، كان زمان لما كانت مستويات الإيمان عالية وقوية عند الصحابة والصحابيات والتابعين والتابعات رضي الله عنهم أجمعين، كان المعول الأساسي في الاختيار إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكلنا نتذكر البنت الآنسة الأنصارية التي بعث إلى بيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجليبيب الصحابي الجليل الذي لم يكن له شكل مقبول عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لكنه من أجلاء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. والأب والأم توقفوا في مسألة جليبيب، فقير من ناحية وشكله غير مقبول من ناحية أخرى، وإذا بالبنت تذكر أبويها وتقول أتردان على رسول الله أمره عليه الصلاة والسلام، تعلن إن هي تقبل بالنكاح من جليبيب رضي الله عنه رغم فقره من ناحية ورغم شكله غير المقبول بالنسبة للناس من ناحية أخرى، بالذات أبويها أبوها وأمها، وقبلت بخطبته والنكاح منه والزواج منه رضي الله عنه. فهذا كان موجود لما كان مستويات الإيمان عالية ومستويات اليقين في الناس عالية. إنما الحقيقة يا بنتي إحنا النهاردة مستويات الإيمان على قدر حالها، سواء أنا ولا أنت ولا الـ 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 يعني الجو العام بصفة عامة، وبالتالي مسألة الشكل والقبول بتؤثر في النفس يوما ما. النهاردة يعني أنت واخداك الحماسة والعاطفة عشان تقبليه من أجل خلقه ودينه، لكن بعد شوية ربما يخشى عليك بالمعايشة إنك لا تجدي القبول الذي تجدينه الآن، ومسألة الخلق والدين هتتجاوزيها يوما ما، ويبدأ الشيطان يقولك ما كمل أول، وأبوك ووالدك ووالدتك ما قالولك، ويبدأ الشيطان يرمي بشباكه من حولك، والشكل والقبول وأمام الناس، ولو زرتوا مش عارف مين، ولو رحتوا عند صاحبتكم زيارة وعند قرايبكم زيارة، والفتيات يعيبوا عليه والعياذ بالله، وعماتك وخالاتك هيتكلموا ويقولوا ده شكله ده مش عارف ايه، ده طويل ده تخين ده قصير ده رفيع، فالأمور دي ستنغص عليك حياتك فيما بعد. ولذلك أنا يا بنتي بنصحك النصيحة الواقعية اللي هي تتناسب مع مستويات إيماننا ومستويات يقيننا في الله تبارك وتعالى. لكن من ناحية الدين لو كان هذا في عهد الصحابة لقبل قولا واحدا، ليه؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن أنا النهاردة بنصحك النصيحة العملية الواقعية، لأن ضغط المجتمع عليك فيما بعد، خاصة المجتمع اللي حواليك، الأب والأم والعم والعمة والخال والخالة وصديقاتك وقرايبك وغيرهم، هيبقى عنصر ضاغط عليك فيما بعد، أخشى أن تصاب الزيجة بالفشل فيما بعد. ففكري 1000 مرة في نصح أبويك بإنك إحنا قابلين دينه، لكن مش ردينه عشان دينه، إحنا قابلينه من ناحية الدين، لكن إحنا بنرده عشان الشكل والقبول العام والضغط بتاع المجتمع عليك النهاردة وبكرة وبعده. ونسأل الله عز وجل أن يبدله بمثلك أو بخير منك، وأن يبدلك بمثله أو بخير منه إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هي تقريبا بنتنا برضو كان بتقول لي في شخص آخر على وشك التقدم، وأنا سألتها أنتوا اديتوا للشاب الأولاني كلمة يعني وفقتم على الخطبة؟ لا أبدا، ده احنا لسه الرؤية الشرعية والتفكير والمشاورات وغيره، خلاص احنا كده ما خطبناش ولا حاجة للأولاني ولا قبلنا خطبته، ادي فرصة للشخص الثاني ان هو يتقدم، فلعل الله عز وجل ان يبعث بالقبول له في نفسك من ناحية الدين والخلق ومن ناحية الوضع الاجتماعي ومن ناحية الشكل العام والقبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم مازن بتسأل بتقول لو هي لابسة جلابية نص كم ولكن عليها خمار طويل وكاسي، أو عليها الطرحة البلدي الطرحة الريفية بتاعتنا بتاعت أمهاتنا وعماتنا وخالاتنا اللي هي الطويلة الكاسية، هل ممكن تصلي بيها؟ أو ممكن تصلي بيها إذا أمنتي في الركوع والسجود إنه شيء من الذراع لا ينكشف، يعني تخلي ذراعيك وكفيك داخل الخمار، ولما ترفع يديك في تكبيرة الإحرام يبقى من داخل الخمار أو من داخل الطرحة لئلا ينكشف شيء من الذراع، لأن الذراع من العورات التي تبطل الصلاة، فحافظي على أن يكون ذراعيك وكفيك داخل الخمار وداخل الطرحة، وما فيش مشكلة أنك تصلي بمثل هذه الصورة الجلبية النص كم وعليها الخمار الواسع الطويل الكاسي أو عليها الطرحة البلدي. وإحنا دايما عشان نسائنا ما يتوسوسوش في موضوع الصلاة وفتياتنا بنقول لهم خلوا عباية خاصة للصلاة مشهورة ومتداولة، حتى النساء النهاردة والفتيات بيخرجوا بها لو خروجة قريبة في الأسواق وغيره تلاقيهم لابسين عباية الصلاة. عباية الصلاة الميزة فيها ان هي كاسية تماما لا تحتاج معها اللبس شراب عشان يعني ستر القدمين، ولا تحتاج معها في بعض الأحيان إلا انك تلبسي جواندي عشان ستر الكفين، وهي تقوم مقام الخمار وتستر البدن بالكامل. لكن الصورة اللي شرحتها ما فيش مشكلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم مازن كان لها سؤال آخر، الزوج جاي من السفر ووالدته طبعا في استقباله وأخته في استقباله والزوجة في استقباله، فلما سلم على الزوجة وعانقها وقبلها، ده ينفع؟ أيوة طبعا ينفع، ما انت يا بنتي زوجته وحلاله، والفعل اللي عمله ده فعله أمام الناس بتوعنا يعني أمام الوالدة والدته يعني وأمام أخته، فيمكن كان يبقى في نوع من الخجل والحياء لو كان أمام أخوه أو أمام مثلا عمه أو خاله، ما في نوع من الخجل فقط لغير، ونقول له لا المروءة تأجل المعانقة والتقبيل لما تخش شقتك، إنما ما دام الأمر كان قدام الوالدة وقدام أخته فإن شاء الله ما فيش حاجة، أنت حلاله وهو حلالك، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الصلاح والهداية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم مصطفى زوجها ما شاء الله عنده واحد من ولاد ابن أخوه يعني دون بقية أبناء الإخوة اللي هو عمهم يعني في النهاية، يعني قريب جدا منه، هو اللي بيشيله هو اللي يعني بيقضيله حاجاته هو اللي يعني يسأل عنه هو اللي داخل طالع عليه، فبيسأل هل ممكن أخصه بشيء من التركة؟ والرجل اللي هو أبو مصطفى أو الرجل اللي بتسأل عنه الأخت أم مصطفى بتقول ما عندوش أولاد، فما دام ما عندوش أولاد فطبعا كده هيخش في الورثة ولاد أخوه، أقرب رجل ذكر يبقى أولاد أخوه في هذه الحالة، فالابن اللي هي بتسأل عنه ده هيبقى واحد من الورثة. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه المشهور الذي تلقاه الفقهاء بالقبول، قال أيها الناس إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، مدام هو واحد من الورثة فما ينفعش نخص بشيء من التركة دون بقية الورثة. لكن الولد قريب وبيسأل وداخل طالع والكلام ده والراجل عايز يكافئه، كافئه في الدنيا في حياتك، يعني غيب واديله هدية، غيب واديله قرشين، غيب واديله كده، طول ما انت على رأس الحياة مفيش مشكلة. انما من التركة بعد الوفاة، هذا حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا وصية لوارث. واهل العلم يقولون لو الميت اوصى لاحد من الورثة فالوصية في الاصل باطلة، خاصة اذا اعترض عليها بقية الورثة. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا المتصل الله يكرمه اخونا حسن كان بيسأل ايه حكم الانسان او الانسانة اللي بيصلي وبيقطع. يا راجل يا طيب، الصلاة عماد الدين، هكذا يقول اهل العلم وقد وردت في الاثر، وربما الحديث يثبت حسن حتى على الأقل حسن لغيره. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وأهل العلم يقولون الصلاة أعظم حقوق الله العملية بعد التوحيد، هي الركن الثاني مباشرة من أركان الإسلام. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى توعد الذين يسهون عن صلاتهم أو في صلاتهم بالويل، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ورد قول عن عبد الله بن عباس الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون الوقت حتى يدخل عليه الوقت الذي بعده، فبيصلي الظهر مع العصر، يصلي المغرب مع العشاء أحيانا، لكن هم بيصلوا أصلا. إنما اللي بيصلي يوم ويقطع يوم، أو بيصلي وقت ويقطع عشرة، ده يعني خطر عظيم جدا. نسأل الله لنا وله العفو والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا كثيرا كثيرا من إهمال الصلاة ومن ترك الصلاة، حتى أنه قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. مش الحديث ينطبق على الراجل اللي بيسأل عنه طبعا، لا، لأنه ده على التارك الكلي للصلاة بالكلية، أو على الجاحد لفرضية الصلاة. إنما اللي بيصلي ويقطع هذا من الساهين عن الصلاة الذين توعدهم الله عز وجل بالويل، كما قال فويل للمصلين. وقال بعض أهل العلم إن الويل ده واد في جهنم، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فينصح المقصر في صلاته والمقصرة في صلاتها أنها تفرط في أعظم حق لله تبارك وتعالى. طيب إحنا لا نؤدي حتى الصلاة لله عز وجل، وبعدين لينا عين نقول يا رب اشفيني، أو اشفي الولد أو اشفي البنت، إحنا أصلا ما بنؤديش حق الله في الصلاة، يبقى لينا عين نقول يا رب ارزقنا، ولا وسع أرزقنا، ولا بارك في أرزقنا؟ إحنا أصلا لا نؤدي حق الله في الصلاة ولا ننتظم في الصلاة، إنما بنصلي يوم وبنقطع يوم، يبقى لنا عين عند الله عز وجل نقول يا رب زوجني، ولا زوج بنتي، ولا زوج ابني، ولا نجح ابني، ولا نجح بنتي؟ يعني شكلها يعني فين حياء العبد من الله تبارك وتعالى، انه هاضم حق ربنا ولكن عايز حقه، عايز يا رب الدين، يا رب اعمل لي، يا رب سوي لي، يا رب. لا طبعا، ما يصحش التقصير والتفريط في حق الله عز وجل بصفة عامة، وفي الصلاة بالذات بصفة خاصة، لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. هكذا ورد الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى لهؤلاء من إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وأبنائنا وبناتنا الهداية والسداد والتوفيق، ونسأله تعالى أن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، وأن يحبب إليهم الصلاة وبقية الأركان والواجبات والطاعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل كان بيسأل عايز ياخد قرض، هو شغال، لكن يقول إنه الوظيفة أو المرتب لا يكفي للمعيشة، فعايز ياخد قرض عشان ناكل ونشرب. طيب يا عمنا الله يكرمك انا مقدر ظروفك، بس لما احنا المرتب على قده مش مقدر المعيشة كما تقول، طب احنا لما ناخد قرض هنسدد القرض ده ازاي ومنين؟ وانت تعلم ان البنوك لا ترحم، البنك ما بيلعبش ما بيهزرش، لا يرحم المقترض. بتسدد اول باول اهلا وسهلا، بتتأخر في السداد بيفرض عليك غرامات تأخير، احيانا بتبقى الغرامة بسيطة ولما تتمادى في عدم السداد للاقساط تبقى الغرامة بعد كده غرامات مركبة، وفي النهاية هتلاقي في بعض الاحيان الفوائد بقت قريبة من المبلغ الاصلي، وربما في بعض الاحيان الفوائد بتتعدى المبلغ الاصلي نفسه. وهندفع؟ ايوه هندفع، هندفع لان البنك القانون يحميه والدولة تحميه والقضاء يحميه. وبالتالي انا ايه اللي دخلني في الحسبة الصعبة دي؟ ايه اللي دخلني في عش الضبابير ده؟ ما نمشي على قدنا، مش قادرين، مرتب مش مكفي التلات طقات، نمشي على طقتين يعني وجبتين، نفطر ونتعشى ولا نتغدى ونتعشى، نضيق النفقات، نضغط نفقاتنا شوية. ما احنا جماعة ربما يكون الاخ او غيره بيصرف قد كده على الدخان وبيصرف قد كده على اللبس، ما احنا لو خفضنا النفقات دي ومنعنا الانفاق على الدخان، بلاش يا عم بلاها السيجارة المحرمة اللي بتاخد مننا 15-20 جنيه يوميا، ونوفر 10-15-20 جنيه. انا معرفش طبعا اسعار السجاير دلوقتي ايه، اعتقد ان هي غليت اغلى من كده، لكن نوفر 10-15-20 جنيه دول لمصاريف البيت للاكل والشرب. نحاول نشوف عمل اخر مع الوظيفة الاصلية، انا بخلص مثلا على الساعة 4-5، اشوف لي عمل اخر 2-3 ساعات، ان شاء الله يكون في عيادة طبيب، ان شاء الله يكون في صيدلية، ان شاء الله يكون في مطعم، ان شاء الله يكون في كافتيريا بتعمل سندوتشات وعصيرات. المهم اشوف اي وسيلة تجيب لي قرشين يدعموا المرتب عشان يقضي المعيشة الشهرية، وابعد ما استطعته عن القرض. ليه؟ لانه القرض بفائدة هيجر علينا بلاوي متلتلة. يعني ربنا تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. مين هيقدر فينا على ان يواجه حرب الله عز وجل وحرب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هناخد القرض من هنا وهنصرفه على الولاد صحة ومرض وعلاج ودواء ومستشفيات ولف ودوران من ناحية تانية. يبقى احنا عملنا ايه بالقرض ده؟ هيجلب علينا الفقر ويجلب علينا المشاكل ويجلب علينا سحب البركة من البيت. فانا بنصح الاخ السائل، الله يكرمك يا ابن الناس الطيبين، ابعد ما استطعت الى ذلك سبيلا عن القرض، خاصة انك بتقول عشان ناكل ونشرب. لا، ضيق معيشتك شوية على قد لحافك، مد رجليك كما يقولون، وشوف لك شغلانة تانية بسيطة. يا عم ده انت لو خدت لك وردية على توك توك ان شاء الله يجيب لك في اليوم 30-40 جنيه مع مرتبك، تقدر تكفي معيشة بيتك. وابعد عن القرض، لانه زي ما قلت لحضرتك البنوك يا ابني لا ترحم. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. برضو عايز مع تكملة بسيطة عايز اقول للاخ الله يكرمه، اللي احنا في البيت بقى نحاول ان نكون قريبين من الله عز وجل، نحاول نحافظ على صلاتنا في اوقاتها، الزوجة في البيت والبنات في البيت يحافظوا على الحجاب الشرعي اللي ربنا فرضه وامر به، نكثر من ذكر الله عز وجل، نكثر من الاستغفار، انت من ناحية تكثر من الاستغفار على مدار اليوم والليلة، والزوجة من ناحية تكثر من الاستغفار على مدار اليوم والليلة، لانه الاستغفار يجلب الرزق ويجلب البركة. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا المتصل الاخير في اتصالات يا استاذ ايمن الله يكرمك، عشان ده معايا اخر اتصال. اخونا كان بيسأل انه نذر عنده ما شاء الله ولدين، ربنا يا رب يبارك فيهم ويطرح فيهم البركة، بيحفظوا القرآن، وهو نذر انه لو ربنا اكرمهم وانعم عليهم وختموا هيدبح لكل واحد خروف. هو بيقول لما كنت في النذر كان الحال يعني ميسور الى حد ما. ربنا سبحانه وتعالى يوسع علينا وعليك ويبارك في ارزاقنا وارزاقك، لكن دلوقتي الان لا استطيع الوفاء بالنذر. فانا بقول للاخ اولا النذر المشروط ده اللي هو لو ربنا اكرمهم وختموا هذبح اسمه النذر المشروط، هذا نذر مكروه عند عامة اهل العلم. ليه يا عمنا مكروه؟ لانه لا يجوز للعبد انا ولا حضرتك ان احنا نشترط على الرب تبارك وتعالى اشفي لي ابني اصوم لك يومين، او زوج بنتي اذبح لك خروف، او الولد يختم القرآن فاتصدق لك بمئة جنيه، ده اسمه اشتراط اعمل لي واعمل لك. لا يجوز للعبد ان يشترط على الرب تبارك وتعالى، انما النذر المحض بدون اشتراط على الله عز وجل ده من القربات العظيمة عند الله تبارك وتعالى. فنستغفر الله عز وجل اولا عن هذا النذر المشروط المكروه عند عامة اهل العلم. لكن مع ذلك هذا النذر المكروه عند عامة اهل العلم لو الانسان نذره يبقى لازم يوفي ما دام في طاعة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. وبالتالي واجب عليك الوفاء بعد الاستغفار عن هذا النذر المشروط. طيب إحنا مش قادرين نوفي النهاردة، والله شوف إذا كان ربنا أنعم على الاثنين إن شاء الله، الولد اللي معاه لسه أربع أجزاء إن شاء الله يعني شهر كده ولا حاجة يكون خلص بإذن الله تعالى، يبقى أنت كده عندك في ذمتك خروفين، لو تستطيع الوفاء بواحد يبقى إحنا كده وفينا بأحد النذرين، والتاني اللي مش هنقدر نوفي بيه نعمل إيه؟ نتحلل من هذا النذر بكفارة يمين إطعام عشرة مساكين، فإذا لم تستطع إطعام العشرة مساكين تصوم ثلاثة أيام عن النذر ده. طيب أنا مش هقدر أوفي لا عن الولد الأولاني ولا عن الولد الثاني، الظروف الآن مختلفة، خلاص يبقى أنت كده في الحالة دي ليس أمامك بعد الاستغفار إلا أن تتحلل من هذا النذر بكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو بصيام ثلاثة أيام إذا لم تكن مستطيعا للإطعام، ويبقى كده كما نقول في أمثالنا الشعبية يا دار ما دخلك شر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حالك يا شيخ؟
مرحبا مرحبا،
الله يخليك، ربنا طولنا في عمرك يا رب.
الله يكرمك.
والله أنا معايا الست بتاعتي، ست يعني كويسة من الناس بتاع زمان، وست ريفية
كويس.
بتعض بقى 23 سنة معايا شيخ، كلمتها وبتصلي وكل حاجة، كلمتها اسلوبها معايا في الكلام ما ينفعش خالص، اعمل ايه فيها الست دي؟
يعني بترد عليك الكلمة بالكلمة مثلا ولا ايه؟
يعني مثلا اجي اقول لها بقول لك ايه عايز ايه ومش عارف ايه كده على طول، باسلوبها يعني وحش، وناسها ناس محترمة بس توفى الله يرحمهم، فموصيني عليها وانا مش عايزه، انا معايا ثلاث بنات منها مش عايزه افتري عليها. الله وكيل.
حاضر،
يا رب يبارك لك يا شيخ.
اخونا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حي الله يا شيخ.
الله يحييك يا حبيبي،
جزاك الله الف خير عنا.
تسلم،
احييك على هذا الاسلوب الجميل يا شيخنا الحبيب.
الله يكرمك يا حبيبنا، الله يبارك فيك.
اولا انا عندي بعض الاسئله، لكن اريد ان اسالك اولا طلبا يعني.
تفضل.
ان شاء الله رب العالمين اريد منك ان تقدم برنامج في شرح عمدة الاحكام على القناة المباركة لاسلوبك الطيب النبيل الذي يصل الى كل القلوب ان شاء الله.
الله يكرمك. طيب هذا الطلب.
السؤال الاول، ما حكم النقاب بأسلوب مبسط؟ أنا أعلم لكن أود أن أسمعه منك، لأن الآن ربما الزول يتجلس أمامك تسمعه.
طيب خير إن شاء الله يا أستاذ محمد.
طيب يعني السؤال الثاني، أسألك طيب. الدعاء لأن ولدك محروم من الأنجاب من فترة طويلة.
ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك ويكرمك بالبنين والبنات إن شاء الله.
ثم أحملك أمانة أن تسلم على مشايخي جميعا، الشيخ أبا إسحاق والشيخ محمد حسان والشيخ محمد الزغبي وجميع مشايخنا الحبيب الأحبة
إن شاء الله
جميعا.
إن شاء الله يا أخي محمد بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنت. معاك تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، هل التسبيح أمام مشاهدة التلفزيون بقنوات الدين حرام؟
الإيه؟
التسبيح أمام مشاهدة التلفزيون بس القنوات الدينية.
التسبيح؟
آه.
آه. أثناء يعني البرنامج يعني.
آه.
حاضر.
لو سمحت سؤالين ثاني معلش.
خير.
الكشف عن الجنازة مش حرام؟
الصوت قطع معايا، قولي السؤال تاني.
الكشف عن الدكتور، انا دكتور ميسا مش دكتورة. حرام؟ بس احنا في بلدنا الدكتور كدكتورة يعني مش كويسة زي الدكتور، عشان كنا مضطرين ان احنا نروح لدكتور.
حاضر. اخونا مصطفى. اخونا مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ شعبان؟
الحمد لله، مرحبا حياك الله.
الله يكرمك، انا سعيد جدا اني بكلمك.
الله يكرمك يا حبيبنا.
الله يخليك. معلش يا شيخ شعبان، عندي سؤال لو حضرتك كرمت.
خير يا رب.
كنت شديت مع زوجتي في موقف معين كده، فقلت لها بين الكلام على الطلاق ما نكسر لك تاني، يعني كثير لك في حاجة تانية. يعني احيانا كنا بيحصل مشدات، بس في الاخر انا عشان الحق الموضوع يعني كنت بضطر ان انا اكثر وامشي الدنيا
كويس.
فمش عارف بقى يعني اليمين ده حكمه ايه بالظبط.
حاضر.
يعني مفهوم الكلام ان انا مش هسمع كلامها في حاجة تانية او كده، او لو في موقف معين انا مش هسمع كلامها يعني. وجزاكم الله خير.
الله يكرمك. حاضر. اخونا الاستاذ محمد الله يكرمه كان يعني بيسأل، هو طبعا الطلب اللي هو شرح عمدة الأحكام، إن شاء الله ربنا سهل بإذن الله تعالى نفكر في الأمر بإذن الله تعالى. لكن كان سؤاله الأساسي بيسأل عن حكم النقاب. هو طبعا واضح ما شاء الله إن أخونا الأستاذ محمد ما شاء الله طالب علم، هو بيقول أنا أعرف الإجابة لكن هو عايز يسمع الإجابة لعل الزوجة موجودة وتسمع. يعني على العموم حضرتك عارف ان النقاب حكمه مختلف فيه بين علماء الأمة من لدن الصحابة الى اليوم على قولين اثنين معتبرين. القول الاول ذهب اليه جماعة الحنابلة واهل الظاهر ان النقاب واجب، يعني تأثم اذا تركته. والقول الثاني هو قول الجماهير من المفسرين والمحدثين والفقهاء كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. قول الجماهير من المفسرين والمحدثين والفقهاء أن النقاب مستحب، وقد ورد عن بعضهم تفصيل في قولهم بالاستحباب، إنه هذا الاستحباب قد يرقى للوجوب إذا كانت المرأة في أزمنة الفتن التي يكثر فيها الفساق ويخشى فيها على المرأة أو يخشى فيها من المرأة الفتنة. وبعضهم عبر بتعبير آخر وهو من القائلين بالاستحباب، قال غير أن هذا الاستحباب يمكن أن يرقى للوجوب حال أن تكون المرأة حسناء حتى ولو كانت كبيرة في السن يعني، أو يرقى للوجوب حال أن تكون المرأة شابة حتى ولو لم تكن حسناء. ليه؟ معروف طبعا الخوف على الشاب أكثر من الخوف على المرأة، يعني القواعد من النساء. والحسناء سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة يخشى منها الفتنة ويتوقع منها الفتنة على الرجال، وبالتالي هذا مجمل أقوال أهل العلم من المتقدمين طبعا على مسألة النقاب. وقت الحلقة لا يتسع طبعا لذكر أدلة هؤلاء وأولئك، لكن على سبيل التذكرة كان على رأس القائلين بالوجوب الذي تأثم المرأة إذا تركته من الحنابلة وأئمتهم المشاهير المتأخرين أو المعاصرين، كان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وشيخنا الشيخ صالح الفوزان واللي حيدان وغيرهم من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. هؤلاء على رأس القائلين من المعاصرين بوجوب النقاب على المرأة أيا كان وضعها، إلا القواعد من النساء طبعا فلها أن تتخفف حينئذ. أما القول الثاني هو القول بالاستحباب، فيأتي على رأس القائلين به من علمائنا وأئمتنا المعاصرين شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وغيره طبعا من أهل العلم المعاصرين أو المتأخرين. المسألة بتتأرجح بين هذين القولين، نعم تتأرجح بين هذين القولين، لكني أنا شخصيا وأنا العبد الضعيف اللي هو لا يمثل أو لا يكون أكثر من طويل بعلم في وسط هؤلاء الطالبين للعلم أو الدعاة إلى الله عز وجل، أقول إنه القول الذي ذهب إليه بعض من جماهير المفسرين والفقهاء والمحدثين إنه المرأة في أزمنة الفتن حيث يكثر الفساق وتكثر الفتن حول المرأة يتأكد وجوب النقاب، خاصة إذا كانت شابة أو خاصة إذا كانت حسناء. ده خلاصة ما أريد ذكره في هذا المقام. وزي ما ذكرت ليك يا أخ محمد أنه ذكر الأدلة ودول استدلوا بإيه ودول استدلوا بإيه، وقت الحلقة الحقيقة لم يعد يتسع أصلا، لأنه ربما يعني معانا 3-4 أسئلة أخرى، وإن شاء الله لعل ربنا سبحانه وتعالى يقيد لنا حلقة نخليها حلقة كاملة سواء في البرنامج أو في غيره، إن هي إن شاء الله تكون على شرح مسألة النقاب وذكر أدلة هؤلاء وأولئك. إنما برضو حتى أكمل الفائدة، أي قول غير القولين المعتبرين دول قول خارج عن مجمل أقوال الأمة. يعني أن تعرف في الآونة الأخيرة هناك من يزعم أن النقاب بدعة كذب، وأن من بعض المعاصرين من ادعى أن النقاب حرام كذب، إنما الأمة اجتمعت على هذين القولين فقط الأولين، القول بالوجوب عند الحنابلة وأهل الظاهر، والقول بالاستحباب بصفة عامة عند جماهير المحدثين والفقهاء والمفسرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد كان عايز يبلغ سلامه لمشايخنا الكرام الكبار حفظهم الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يبلغ سلامك وسلامي إلى مشايخنا جميعا، الشيخ المحدث الكريم شيخ الشيوخ وأستاذ الأساتذة الشيخ أبي إسحاق الحويني، أو شيخنا الشيخ محمد حسان، أو شيخنا الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم، أو شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، وجميع مشايخنا نسأل الله أن يبلغ سلامي وسلامك إليهم، وإن تيسر اللقاء بأحدهم سأبلغه سلامي وسلامك إن شاء الله عز وجل، كتب الله أجرك وأجري إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخيرا كان أخونا الأستاذ محمد يسألني ويسألكم الدعاء له بالذرية والإنجاب. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة المباركة أن ينعم عليكما بذرية طيبة مباركة بنين وبنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن أنا أنصحكما يا أخ محمد أن تتداوى أنت والزوجة بالحجامة في هذا الباب. أيوة أنت عندك مشوار طويل وعند الزوجة مشوار طويل عند الأطباء، وده على العين والراس طبعا، وهذا من الأسباب التي أمرنا أن نتخذها، تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. ولكن إلى جانب هذا الدواء وهذا السبب عند الأطباء، أن نحسن أن نتوكل على الله عز وجل، وأن نكثر من ذكر الله والاستغفار. قل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والاستغفار والله يا أخي الحبيب مجرب، وأنا يعني خط تجربة طيبة في مع أخ في المملكة العربية السعودية، ويعني لما لزم الاستغفار هو من ناحية وزوجته من ناحية أخرى، وأكثر ملازمة الاستغفار من الله عز وجل عليهم بعد فترة وجيزة بالذرية والإنجاب مع التداوي بالحجامة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، يعني أفضل ما عندكم من دواء هو دواء الحجامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أمة الله بتقول هل ينفع الاستغفار أثناء البرنامج، يعني قاعدة بتشوف البرنامج مع الشيخ أبي إسحاق ولا مع الشيخ العدوي، وممكن ألزم الاستغفار أثناء متابعة البرنامج؟ والله يا بنتي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. انت بتستمعي الى البرنامج، البرنامج فيه قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه مسائل علمية بنستفيد بيها ونتعلمها، فلو في نفس الوقت انشغلنا بالتسبيح عن البرنامج احنا كده منشغلين عن الامرين. انت منشغلة عن الحلقة بالتسبيح، ومنشغلة عن التسبيح بالحلقة نفسها بالبرنامج نفسه. وربنا عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإما أن تفرغ الوقت لمتابعة البرنامج والانتفاع به، وهو أيضا رياض، روضة من رياض الجنة ودرس من دروس العلم وحلقة من حلقات الذكر، وإما أن تتفرغ بعيدا عن البرنامج للتسبيح والذكر والاستغفار. لكن الانشغال بالأمرين معا هو في الحقيقة انشغال عن الأمرين معا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني مهم جدا، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف كشف نسا عند الطبيب، لأن الطبيبات مش ماهرات هكذا تدعي بعض النساء، هدانا وهداهم الله عز وجل. أنا مش مسلم معاك بهذا الأمر أنه طبيبات النساء لسنا ماهرات، هناك طبيبات نساء مشهورات أساتذة كبار ورؤساء أقسام في أمراض النساء، وهن يعلمن الأطباء من الرجال، وكثيرا من هؤلاء موجودات سواء في القاهرة أو في الجيزة أو في غيرها من الأقاليم كالإسكندرية وبقية عواصم المحافظات. ولو افترضنا جدلا عندنا في المحافظة اللي احنا مقيمين فيها، احنا مقيمين أصلي في الفيوم، أصلي مقيمين في بني سويف، أصلي احنا مقيمين في محافظة الشرقية، هنفترض جدلا ان مفيش واحدة من الطبيبات الثقات الماهرات حواليكم في المحافظة، احنا ممكن ننتقل للطبيبة الشطرة المعروفة بالخبرة والمهارة في المحافظة اللي جنبنا، في المركز اللي جنبنا، في القاهرة، في الجيزة. وده بيحصل كتير جدا، انه ابناء الاقاليم ونساء الاقاليم بييجوا يكشفوا هنا عند اطباء مشاهير وعند طبيبات مشهورات في امراض الامراض المختلفة. اخر حاجة تفكر فيها المرأة المسلمة اذا لم تجد بالفعل طبيبة من النساء حواليهم او في الاماكن التي يستطيعون الوصول اليها، يبقى من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. انما مبقاش عندنا الاف مؤلفة من طبيبات النساء يا بنتي وتروحي تكشفي، او تروح المرأة المسلمة تكشف عند طبيب النساء. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا مصطفى الله يكرمه بيقول انا شديت مع الزوجة ومشدة وخلافه ومش عارف ايه، وقلت لها علي الطلاق، يعني ما هسمع لك كلام تاني. علي الطلاق يا اخي مصطفى يمين غلط. غلط ليه؟ لانها يمين بغير الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. بل ورد الحديث عند الإمام ابن ماجة ومستدرك الحاكم وغيره بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، والعياذ بالله، الشرك العملي اللي هو الكبيرة من الكبائر يعني، ومعصية من المعاصي. فأنت غني عن هذا الذنب وعن هذه المعصية وعن هذه الكبيرة. استغفر ربك تبارك وتعالى واندم على ما فعلت، واعزم عزما أكيدا ما تكررش اليمين ده مرة أخرى. وحنفترض جدلا في يوم من الأيام سمعت كلامها وخدت وديت معاها ولقيت رأيها هي الصواب وهو اللي أصلح وخدت بيه، يبقى في الحالة دي وقعنا اليمين، يبقى في هذه الحالة هنطعم عن هذا اليمين، هنعمل كفارة عن هذا اليمين، إما أن تطعم 10 مساكين إذا استطعت، وإذا لم تكن مستطيعا للإطعام يبقى في الحالة دي هنصوم 3 أيام وما نكررش الموضوع ده تاني بتاع علاء الطلاق ده، لأنه حلف بغير الله عز وجل، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخونا مصطفى يقول أصل هي استفزتني. طب يعني يا أخ مصطفى لو أنا استفزتك الآن بكلمة تروح خابط يمين طلاق، وزميلك تاني يوم في الشغل استفزك بكلمة تروح خابط يمين طلاق، وهكذا تفضل في أيمانات الطلاق كده عمال على بطال؟ لا طبعا، لا تترك نفسك للاستفزاز ولا تترك نفسك للغضب حتى لا يوقعك الغضب والاستفزاز إلى أن تحلف بهذه الأيمانات الغلط المحرمة. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا معكم قد انتهى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. الشكر موصول لكم والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة، نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا إن شاء الله الثلاثاء في 4 عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.